الحمد لله الحمد لله نحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. نحمده لأنه خلقنا ولأنه رزقنا ولأنه للإسلام هدانا ولأنه اصطفانا واجتبانا وسترنا ولأنه بعث إلينا خير رسله ولأنه يتوب على العاصين منا ويدعو الفارين إليه. نحمده لأنه رحمن رحيم رؤوف كريم، لأنه منان، لأنه يعطي من دعاه ويجيب من سأله ويرزق من مد إليه يده، لا يرد عبدا لجأ إليه، رحمته واسعة. أحمده حمدا يرضيه عنا وأسأله سؤال العبيد الضعفاء المساكين أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا من خير عباده ومن أتباع نبيه. ونشهد شهادة الحق واليقين أن لا إله إلا هو، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعاملنا بما هو أهله ولا يعاملنا بما نحن أهله. ونسأله تعالى أن يستر على بنات المسلمين وعلى بنات المسلمين ونساء المسلمين وشباب المسلمين وعلى رجال المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب المؤمنين، وأن ينعم على بيوت المسلمين بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يرد كل راد وأن يرد كل شارد إلى بيته، وأن يرد كل امرأة وأن يرد كل امرأة غاضبة ناشزة إلى بيتها بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أقر أعين الآباء بالأبناء، ومتع الزوجات بالأزواج، ومتع الأزواج بالزوجات. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نختال من تحتنا. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام أو المسلمين من البنات والبنين بسوء وشر يا أرحم الراحمين يا قوي يا متين، نسألك يا الله أن تأخذ من أراد الإسلام والمسلمين بشر وسوء، وأن تجعل تدميره في تدبيره، وأن ترد كيده في نحره، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين أجمعين. إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله تعالى لي ولكم أن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقانا، وأن يبارك لنا في قناتنا، وأن يبارك لنا في سائر القنوات التي تدعو إلى الخير، وأن يبارك لنا في العاملين في هذه القناة الذين يقومون بواجب الدعوة إلى الله وتبيين الحق لسائر عباد الله. وأسأل الله تعالى أن يشرح صدور من يرانا وأن يحلل عقدة من ألسنتنا حتى نبلغ بحق وصدق كلام ربنا وسنة نبينا. وأسأله سبحانه بحوله وقوته أن يجعل ما نقول حجة لنا لا حجة علينا، كما أننا ندعوه أن يجعل ما نقول شاهدا لنا يوم العرض عليه لا شاهدا علينا، بحوله وقوته. أسأل الله في يومنا هذا أن يشفي كل مريض، وأن يعافي كل مبتلى، وأن يرحم كل متوفى وميت، وأن يلحقنا بالصالحين صالحين. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، اللهم اشفهم وعافهم واعف عنهم وعجل بشفائهم وعافيتهم، ورد عليهم قوتهم، رد عليهم عافيتهم، حتى يستمتعوا بطاعتك، وحتى يستمتع بهم أهلوهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. مفاتيح الجنة بيد المرأة المؤمنة، مفاتيح الجنة بيد المرأة المؤمنة، وهي أيضا بيد الرجل المؤمن المسلم. من مفاتيح الجنة التي ذكرها نبينا في الحديث: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. نحن اليوم مع مفتاح من مفاتيح الجنة. ربما يقول قائل: ما آن أوانه ولا حان زمانه، هو مفتاح الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وإذا صامت شهرها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. الصيام، الصيام مدرسة تربوية إيمانية. الصيام يتربى فيه الإنسان على جهاد النفس والهوى. الصيام يتربى فيه الإنسان على قوة العزيمة والإرادة. اللسان يتربى فيه الصيام يتربى فيه الإنسان على ضبط الجوارح من غض للبصر وحفظ للسان وصيانة للسان وحفظ للفرج، لا ينظر إلا إلى ما أحل الله، ولا يتكلم فيما يغضب الله، ولا يمد يده ولا رجله إلا إلى شيء أمر الله عز وجل به. الصيام هذه المدرسة التربوية العظيمة التي غفل عنها بعض الناس، بل أقول كثير من الناس. الصيام سيد العبادات، وهو عبادة السادات، لما فيه من الإخلاص والتقوى لرب الأرض والسماوات. لا يقدر عليه ولا يسعى إليه إلا صاحب همة عالية. تعالوا إلى هذه المدرسة التربوية الإيمانية الربانية التي فرضها الله على سائر الأمم من قبلنا، وهي فريضة علينا في أيام معدودات، ما فرضها رب الأرض والسماوات إلا لتهذيب الأخلاق، إلا لإصلاح ذات البين، إلا لإصلاح العلاقة بين العبد وربه وبين العبد وسائر خلقه، حتى أن العبد الصائم يرعى جوارحه، يرعى جوارحه فلا يتسلط على أحد، بل إن سابه أحد أو قاتله أو شاتمه يحفظ نفسه ويقول: إني صائم، إني صائم. الصيام الذي كان نبينا يكثر أن يصوم حتى لا يقال أنه يفطر، وكان النبي يصوم كثيرا ويفطر كثيرا، فإذا رآه الرائي ظن أنه صائم، وإن رآه الآخر ظن أنه مفطر. فيه دلالة على أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان في طوال العام يصوم ويفطر. ونحن نتكلم عن مفتاح من مفاتيح الجنة وهو الصيام، وإنما يعني النبي به الصيام الشهر، صيام رمضان. وصيام رمضان من أداه على وجهه الذي أراده الله فإنه لا ينساه، بمجرد ما يخرج من رمضان يسعى إلى الصيام. لهذا تجد الناس درجات وأصناف وأجناس. إذا خرجوا من شهر رمضان منهم من يخرج فرحا مسرورا من هذا الشهر، ومنهم من يحن سريعا إلى الرجوع إلى هذه العبادة الفاضلة فلا يتأخر عنها. بمجرد دخول شهر شوال يصوم 6 أيام، وما إن يخرج شوال إلا ويصوم الاثنين والخميس، وما يخرج شهر رمضان إلا وصام على الأقل 3 أيام من كل شهر. كل هذا لأن العبد عرف حلاوة الصيام، عرف ما أعد الله له من الأجر والثواب. يكفيك يكفيك والله أن تعلم من كلام الصادق المصدوق أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر كما في الصحيحين: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. كم من الفضل تناله يا عبد الله ويا أمة الله إن أنت صمت يوما لله. أنا لا أتكلم عن فرض رمضان وعن صيام الشهر، فأعلم أن غالب الناس يصوم هذا الشهر، وهذا من فضل الله عز وجل أن يعينهم وأن يأخذ بأيديهم وأن يوفقهم وأن يجدوا في قلوبهم رغبة ومحبة لصيام هذا الشهر. لكني أتكلم عن مثلي وأمثال غيري كثير من الناس. من لا يعرف الصيام إلا في رمضان أقول له: حسرة علينا إن كنا لا نصوم إلا في رمضان، خيبة علينا إن كنا لا نصوم إلا في رمضان. لماذا؟ لأن نبينا أخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في سنن الترمذي وأبي داود وعند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري يبين لنا فضل الصيام، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام يوما لله، من صام يوما لله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الله! قبل أن أنسى، غدا الاثنين، غدا الاثنين، جاهد نفسك، جاهدي نفسك، وصومي يوما، يوما رجاء أن ننال الثواب والفضل من الله الذي أخبر به الحبيب رسول الله. سيأتي الكلام بعد الرد عن هذا على هذا الاتصال. السلام عليكم أم محمد.
الله وبركاته.
وعليكم.
أيوة شيخ، بارك الله فيك.
وعليكم.
لو سمحت أنا عندي سؤال. أنا عندي جوزي ما بيصليش، وإن أمرته بالصلاة يعني وأوقات كتيرة ذكره بالصلاة يقول لي: ماشي يا ست الشيخة دلوقتي أصلي. بحس إن أنا حتى لو لحيت عليه أوقات كتيرة بلاقيه بيبقى متضايق وزعلان، ومهما بنصحه مش عارفة ما بيصليش. فالموضوع ده بصراحة مضايقني كتير، فمش عارفة أنا كده يبقى عليا وزر أو عليا ذنب إن أنا مثلا مقصرة من ناحيته.
مضايقك يعني إيه؟ يعني بيحز في نفسك شوية ولا بيؤلم قلبك؟
بيؤلمني
ألم
أنا.
شديد.
وأنت
تتحسري.
زعلانة.
أسأل الله عز وجل بصدق نيتك أن يهدي زوجك إلى الصلاة.
اللهم أمين.
وإن شاء الله تعالى أجيبك. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ.
مرحبا. من معنا؟
ربنا يكرمك. أنا بس بسأل بحضرتك بس أستفسر عن فتوى بالنسبة للشقق تبع التمويل العقاري.
شقق
تبع التمويل العقاري.
نعم.
هذه الشقق أنا لسه سأل عن النظام بتاعها دلوقتي، إن إحنا شركة التمويل العقاري بتمولك بمبلغ 70,000 بندفعه لوزارة الإسكان.
نعم. من اللي بيدفعها؟ البنك اللي بيدفعها؟
لا، شركة التمويل العقاري.
شركة خاصة؟
شركة اسمها شركة تمويل عقاري بتمول المساكن.
أنا أقول يا أختي، هذه الشركة شركة خاصة أم هي قطاع عام تابع للحكومة؟
مش عارفة ولا فيك.
لا تفرق.
تفرق. أعتقد إن هي قطاع عام.
أيوة، لو كانت تابعة للحكومة وهذا نظام تعمل به الحكومة، أن البنك هو الذي يمول الإسكان ثم أنت تدفع للبنك، هذه مسألة مختلفة عن التمويل العقاري الخاص إذا كانت شركة خاصة.
هي أعتقد إن هي شركة مش خاصة، هي أعتقد إنها شركة تبع الحكومة، لأن هي باتفاق مع وزارة الإسكان أخذت شقة من وزارة الإسكان. كويس؟
نعم.
قيمة الشقة مثلا 100,000.
مش مشكلة، أنا أعرف النظام، 100,000 بيدفع لهم المية ويحصل منكم المبلغ على أقساط بزيادة. نعم
بزيادة. فهل ده حرام؟
حاضر
ولا
حاضر أجيبه إن شاء الله. بارك الله فيك. أقول غدا إن شاء الله تعالى إن من الله علينا بالسلامة والعافية وإن وفقنا الله لأداء هذه العبادة، أقول أن نصوم يوما لله رجاء أن ننال الأجر والثواب من الله الذي أخبر عنه رسول الله كما في السنن والمسند من حديث أبي سعيد: من صام يوما لله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يا رب يا رب، نرجو ثوابك ونخشى عقابك ونرجوك أن تأخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، إذ أنه لا حول لنا ولا قوة إلا بحولك وقوتك. فنسألك أن توفقنا لعبادة مقبولة ولصوم مرجو مقبول حتى تباعد وجوهنا عن النار 70 خريفا كما أخبر حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول الصيام الذي ما أصبح بيننا الآن إلا عبادة موسمية من رمضان إلى رمضان، أو ربما نصوم عاشوراء، أو ربما نصوم يوم عرفة. وأنا أعلم وأعرف أناسا أسأل الله لنا ولهم السلامة والعافية والهداية والسداد لا يعرفون الصيام لا في رمضان ولا في غير رمضان، ونعرف أقواما كثيرين إذا صاموا رمضان ما صاموا غيره. إذا قلت لهم: هل صمت يوما عاشوراء؟ هل صمت يوما عرفات، يوم عرفات؟ هل صمت يوما في الاثنين أو الخميس؟ هل صمت يوما رجاء أن تنال هذا الثواب من الله؟ يقول: ولم الصيام؟ يتعجب منك، لما جهلنا قدر هذه العبادة ما أحببناها ولا أقبلنا عليها، ليتنا نعرف قدرها وشأنها عند ربنا. يقول نبينا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ما هذا الفضل؟ ربنا يقول الواسع العظيم المنان الكريم، يقول: يا عبادي أنا أعطيكم بالحسنة 10 إلى 700 إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم محمد. نعم.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
حياك الله يا أم محمد.
حظك الله.
الله يعزك.
هذه بسأل على الصدقة الجارية.
نعم.
في أخت يعني فقيرة، فيعني هندخل لها ماء الشرب البيت، دي تعتبر صدقة من جارية؟
الصدقة الجارية يا أم محمد هي ما انتفع به الناس، انتفع به الناس جميعا، واستمر نفعها واستمر خيرها، لهذا سميت جارية. وهذه صدقة إن شاء الله تعالى على هذه الأخت، لكنها صدقة خاصة على امرأة واحدة أو على بيت واحد. لكن نسأل الله تعالى باستمرار نفعها أن تكون هذه الصدقة جارية. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أم محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ. أنا عايزة أقول لحضرتك بس حاجة. أنا متجوزة وجوزي أصلا متدين وبتاع ربنا.
نعم.
فطبعا أنا متجوزة يعني أنا كنت مطلقة يعني إيه واتجوزت وهو كان معاه زوجة تانية.
اتفضلي اتفضلي.
واكتشفت بعد ما هو أنا اتجوزته اللي هو أنا خامس واحدة. أنا خامس زوجة يعني ليه. فطبعا أنا ما اكتشفت اللي أنا خامس زوجة فما خدتش يعني ولا اديت وكده. فأنا لقيت
والخمس على ذمته؟
لا أنا لا. الخمسة أصلا أول واحدة توفت والثانية طلقت.
أيوة.
والثالثة طلقت بردك والرابعة كانت على ذمته وأنا متجوزاه.
يعني أنت الخامسة في الترتيب فقط. نعم.
فطبعا طلبت الطلاق واتطلقت. وهو معاه 8 أولاد
ما شاء الله.
فطبعا مشاكل على طول على طول هو وأولاده. فطبعا أنا يعني
أولاد كبار.
عنده هم كبار ما عدا عيل واحد بس هو الصغير عنده 2.
نعم نعم.
فكلهم في مشاكل على طول على طول والمشاكل دي بتأثر علي. وأنا عندي أولاد عندي 3.
من هو ولا من غيره؟
لا من غيره.
وليس لك أولاد منه؟
أنا حامل دلوقتي.
ربنا يتم لك على خير إن شاء الله.
فعلى طول مشاكل معي. على طول على طول مشاكل معي.
من الأولاد ولا من زوجك؟
أنا لو جبت ثلاث عيالي مش عايزنا نجيب ثلاث عيالي خالص ومش عايزنا نروح لهم ومش عايزهم يكلموني ومش عايزهم أي
هم مش مقيمين معك يا أم محمد؟
لا مع والدتي.
وهو شرط عليك هذا الشرط؟
لا أنا عيالي ما حبوش يجوا معايا. قالوا لي لا إحنا نقعد مع جدتنا هنا.
نعم.
فمشاكل على طول أجي أجيب ثلاث عيال يقوم يقعد يشتم ويسب وينعل ويعمل في حاجات مش عارفة. أنا لسه متجوزة بقالي ده رابع شهر ليه.
نعم.
أنا في مشاكل على طول هو وعياله في مشاكل والمشاكل دي بتأثر بردك عليا بسبب بردك قعدانهم في بيته ومش عارف إيه مشاكل على طول وبتأثر عليا يا أجي أكلمه في أي حاجة تأثر عليا.
حاضر حاضر إن شاء الله أجيبك الله المستعان. أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك.
والله عندي سؤالين. السؤال الأولاني أختي لما أخذها يعني مربية طيور فوق السطح عندها.
ايش ايش؟
لا مربية مجموعة من الطيور فوق السطوح عندها.
الاتصال بيقطع واحدة واحدة.
ماشي حاضر. أختي مربية فوق السطح عندها. كلبات قطة.
نعم. يعود الاتصال إن شاء الله إذا تحسن الصوت وأسأل الله تعالى أن يجمعنا على الخير. أقول لنعرف أولا قيمة هذه العبادة وقدرها عند الله تعالى وهي عبادة الصيام. إذا صام العبد يوما لله يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال البيهقي في شعب الإيمان من كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إن الحديث مرفوعا وقيل موقوفا عن زيد بن عبد الله بن عمر العمري مرفوعا أو موقوفا قال الأعمال سبع أو سبعة. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم عمري. نعم.
أنا كنت الحمد لله بصوم 2 وخميس.
نعم.
بس عندي إيه مرض السحر.
نعم.
وإيه كان منعني من الأكل خالص بس الحمد لله يعني إيه لسه زي ما أنا تعبانة. بس والدتي عمالة تقول لي ما تصوميش 2 وخميس لما ترد بصحتك.
ومن أخبرك أنك مسحورة؟
لا ما أنا عارفة يا شيخ يعني رحت لشيوخ كتير وقروا لي قرآن وحاجات بانت علي.
طيب ولماذا لم يعالجوك من هذا السحر؟
ما ربنا ما أردش لسه بالسحر.
الصوم إن شاء الله ينفعك ويضيق مجاري الدم على هذا الشيطان لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فأخبرنا النبي فضيقوا عليه مجاريه. إذا أردت العلاج فعليك بالصيام، فهو أفضل علاج لك إن شاء الله، وأسأل الله أن يوفقك. مرحبا أخي فهد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
السلام، ازيك يا مولانا؟
حياك الله يا أخي.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك.
أنا عاوز أسأل على عاوز تعريف البعث يا مولانا.
تعريف
البعث.
البعث. حاضر يا حبيبي. نعم. السلام عليكم أم عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا فضيلة الشيخ؟
حياك الله وسلام.
لو سمحت عندي كم سؤال كده، بس حضرتك تستحملني على ما أقولهم بس.
تفضلي.
في أول حاجة بالنسبة لصيام اثنين وخميس، أنا الحمد لله ربنا كان بيقويني وبصوم، بس زوجي لأني عندي تعبانة شوية بيجي لي صداع كتير وكده مستمر معي، ممكن يقعد بالأسبوع.
نعم نعم.
فهو يقول لي لا ما تصوميش عشان تعبانه. اقول له انا بحس ان انا وانا صايمه ان انا سبحان الله ربنا بيحوش عني الصداع.
يعني وانت صائمه ما فيش
مشاكل بسبب الصيام ده؟
وانت صائمه ما فيش صداع؟
سبحان الله. ممكن ساعات وساعات لا، بس يمكن في الايام العاديه بيبقى اكتر كمان من غير صيام.
جميل جميل. نعم ربنا يوفقك. نعم تفضلي.
فحضرتك دلوقتي وحلف عليا ان انا ما اصومش، فانا نعم. مش عارفه إذا أصرف إزاي معاه.
حاضر.
ده سؤال. السؤال الثاني بالنسبة في يعني جملة لما تبقى واحدة مقابلاني وتتكلم معي وبعد ما تخلص أو في التليفون تقول لا إله إلا الله، عايزين أقول لها محمد رسول الله. فأنا أعتقد يعني أن دي مش سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم نعم.
فحضرتك يعني تفيدني دي أقول لها إيه أو أصرف معاها إزاي؟
أحسنتي. نقول وهذه الكلمة يقولها كثير من الناس، بل يظن أن الملتزمين هم الذين يقولون هذه الكلمة عند الافتراق بعد الاتصال، أو عند الافتراق إذا زارتني أو زرتها، فلما أسلم عليها وأودعها تقول لي لا إله إلا الله، فأنا أتمم الكلمة محمد رسول الله. هذا كلام لا يصح ولا يليق، هذا كلام لا يجوز أبدا. أما ما علمنا إياه نبينا أن نبدأ بالسلام وأن نختم بالسلام، إذ قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء رجل إلى المجلس فسلم ثم خرج من المجلس ولم يسلم، فقال النبي ليست الأولى بأولى من الآخرة، فإذا بدأ يبدأ بالسلام وإذا ختم يختم بالسلام. أما أن نقسم كلمة التوحيد بين واحد وآخر أو بين واحدة والأخرى عند الوداع وعند اللقاء وعند السلام وعند الانفصال وعند انتهاء الاتصال، فيقول أحدهما لا إله إلا الله ويرد عليه الآخر محمد رسول الله، نقول هذا لم يأتي لا في سنة ولا في كلام، بل إن هذا خطأ شرعي، لأن كلمة التوحيد لا تكتمل إلا بقول القائل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن قال لا إله إلا الله فقط ولم يقل محمد رسول الله ولم يقل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يستكمل كلمة التوحيد، بل عليه أن يتمها. أما هذا الكلام كثير من الناس يفعلونه للأسف، حتى الأخوات حتى المصليات حتى الإخوة حتى المصلين، لما يودع أحد يقول لا إله إلا الله والثاني يرد عليه قائلا محمد رسول الله، هذا كلام لا يليق بكلمة التوحيد. هذه العروة الوثقى، هذه العاصمة، هذا المفتاح العظيم من مفاتيح الجنة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما سائر الكلام لا يصح، لأنه يخالف كلام نبينا. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بأن يقولوا السلام عليكم، لما دخل رجل وسلم وقال السلام عليكم قال 10، لما دخل الآخر وقال السلام عليكم ورحمة الله قال 20، ودخل الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال 30. ثم علم النبي أمته ماذا يقولون عند التحية، السلام عليكم أقلها، ثم السلام عليكم ورحمة الله، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلنعود ألسنتنا على أن نبدأ كلامنا بالسلام ونختم كلامنا بالسلام. نسأل الله أن يدخلنا الجنة بسلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم محمد نعم.
لو سمحت يا شيخ بعد إذنك ممكن أسأل حضرتك, هل لو الواحد اشترى الحلوى الموجودة دلوقتي هم بيقولوا الاحتفال بالمولد النبوي, بس أنا عن نفسي بيقول هو حضرتك سبق قبل كده والشيوخ قالوا إنه حرام الاحتفال بالمولد النبوي, فهل إحنا لو اشترينا الحلوى هل ده يبقى اشتراك في الوزر, إن الواحد لو اشترى الحلوى دلوقتي؟
نعم. أيضا أعجل بالجواب على هذا السؤال قبل أن ننساه, سائلا ربي أن يحضرنا كثير أو يشاهدنا كثير أن يشاهدنا كثير من الأخوات والأبناء بالذات النساء, لأن المرأة غالبا تلح على زوجها بشراء الحلوى, وآهن لو لم يشتري الرجل الحلوى ربما أعلنت عليه الحرب, وربما طلبت منه أن تهجر البيت أو تخرج منه, وربما أساءت إليه, لو كنت رجلا مثل الرجال لاشتريت لنا الحلوى مثلا. هذا عند بعض النساء, أما عند الأخريات فتقول لأجل الأولاد, هم ينظرون إلى غيرهم فيبكون. أنا أقول لا يستطيع أحد أبدا من أهل العلم أن يقول إن الحلوى حرام, لأن هذا مما أحل الله عز وجل, وأحل لكم ما وراء ذلك, والله عز وجل أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث, فالحلوى من الطيبات, ما أحد يقول أبدا إنها محرمة, لكن أهل العلم يقولون إنها في هذا الزمان وفي هذا التوقيت وبهذه المواصفات, إما عروسة للبنت أو حصان للولد أو حلوى مستديرة أو كذا كذا في هذا الزمان والأوان, فهذه مشاركة في هذه البدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن من تشبه بقوم فهو منهم, ومن أعان على بدعة فقد أعان على هدم الإسلام, من أعان على بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وأنا لا أقول إن الحلوى حرام, لكن تخصيص شرائها وأكلها في هذا الزمان والأوان هو الذي فيه الكلام, وهو الذي عليه العبرة. لماذا في هذا الزمان؟ إذا للاحتفال بميلاد النبي, ولم يحتفل به لا النبي ولا أصحاب النبي ولا القرون الأربعة المتقدمة التي جاءت بعد زمن النبي, كانوا يحتفلون بميلاد النبي, إلا أن العبيديون هم الذين أنشأوا وأظهروا وأعلنوا هذا الاحتفال بالمولد, زعما منهم أنهم يحبون رسول الله ويدعون إلى محبة رسول الله. كذبوا, والله لو أحبوا رسول الله لاتبعوه على نهج سلف الأمة كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ربما يقول لي واحد, إذن ماذا أفعل مع أبنائي؟ عندنا حلول كثيرة كثيرة جدا, لا يشترط أن أشتري لهم هذه الحلوى التي هي مسمى باسم حلوى المولد, بل أشتري لهم صنفا آخر من الحلوى, مثلا يأكلوا جاتو, وما حدش يقول إنني بدعو إلى أكل الجاتو, يأكلوا أي حاجة من اللي هم بيحبوها, لكن لا تكون هذه الحلوى. هم بيقولوا يأكلوا حلوى يأكلوا جاتو, لا, يأكلوا جاتو من غير الحلوى, لأن الحلوى محددة في هذا الموسم وفي هذا الزمان بحلوى المولد. وأنا أقول أي رجل أي ولد, حتى الأولاد الصغار, يقول الولد يقول لي, أقول له يا بني يا حبيبي أنا أشتري لك ما تشاء, ألا أعوضك عن الحلوى بما هو أحسن منها وأعظم منها وأفضل منها؟ ماذا تحب بخلاف الحلوى؟ ماذا تريد أن تأكل أو تشتري شيئا لك بخلاف الحلوى؟ وأنا أعوضك, أقول له أعطيك ثمن الحلوى بيدك حتى لا تكون محروم وتشتري بها ما تشاء, بشرط ألا تكون هذه الحلوى حتى لا نشارك في البدعة. يقول ربنا عز وجل في وصف عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور. يشهدون الزور قال بعضهم مجالس الباطل والإثم والعدوان. يشهدون الزور يعني يحضرون الاحتفالات البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، فإن من شهد هذه الاحتفالات ليس من عباد الرحمن، ومن قاطعها وتجنب هذه الاحتفالات البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان نسأل الله تعالى أن يكون من عباد الرحمن. فأنا أقول لأم محمد: لا ترغمي زوجك، لا أنت ولا غيرك من النساء، لا ترغموا الأزواج ولا تجبروا الأزواج على شراء الحلوى. وأقول للأم: تكلم ولدها وبنتها. وأقول للأب أن يكلم ولده وابنته على أن هذه بدعة، وأن هذا ما يجوز أن نشارك فيه. نحن نحب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكننا نحبه بطريق شرعي هو الذي علمنا إياه: من اتبعني فإنه مني. فمحبتنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباعه. أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم. أعود مرة ثانية إلى الكلام والبيان وإلى بعض التفصيل في فريضة الصيام أو في عبادة الصيام. هذه العبادة التي أقول تصبح موسمية. كان سلفنا يسردون الصوم سردا لما علموا من فضائله ولما علموا ما فيه من الخير. يقول: زيد بن عبد الله ابن عمر العمري موقوفا عليه أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الأعمال عند الله سبع أو سبعة: عملان موجبان وعملان بمثلهما وعمل بسبعمائة وعمل بعشر وعمل لا يعلم جزاء عامله إلا الله. مرة ثانية: عملان موجبان وعملان بمثلهما وعمل بعشر وعمل بسبعمائة وعمل لا يعلم جزاؤه جزاء عامله إلا الله. الأعمال عند الله سبع أو سبعة: عمل بمثله وعمل بمثله وعمل بعشر وعمل بسبعمائة وعمل موجب وعمل موجب وعمل لا يعلم جزاء عامله إلا الله. لغز. من يجيبني على هذا اللغز؟ من يعرف مراد القائل إن كان عبد الله بن زيد أو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والحديث في شعب الإيمان للإمام البيهقي قال: الأعمال عند الله سبع: عمل بمثله وعمل بمثله وعمل بعشر وعمل بسبعمائة وعمل موجب وعمل موجب وعمل لا يعلم جزاء عامله إلا الله. تعالى عباد الله لنعرف هذه الأعمال حتى نعرف قدر الصيام بينها. عمل بمثله: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة. عمل بمثله وعمل بمثله وعمل بعشر: الحسنة من هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا. يبقى عمل بمثله وعمل بمثله وعمل بعشر وعمل بسبعمائة. النفقة في سبيل الله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة ويضاعف الله تعالى لمن يشاء. عمل بمثله، عمل بمثله، عمل بعشر، عمل بسبعمائة، عمل موجب. من مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة. وعمل موجب، من مات وهو يشرك بالله مع الله أحدا وجبت له النار. عمل بمثله وعمل بمثله وعمل بعشر وعمل بسبعمائة وعمل موجب وعمل موجب وعمل لا يعلم جزاء عامله إلا الله. الحسنة بعشر وتضاعف إلى سبعمائة ويضاعفها الله إلى من يشاء، وهناك عمل لا يعلم جزاء عامله إلا الله. أتدري من هو؟ إنه الصيام. الصيام لا يعلم جزاء عامله إلا الله، فإنه لي، يقول الله تعالى فإنه لي وأنا أجزي به الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم عبادة الطهارة، عبادة الأمم من قبلنا، هي عبادة الإخلاص والتقوى. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، أياما معدودات. الصيام، الصيام عنوانه الإخلاص وثمرته التقوى. الصيام عنوانه الإخلاص وثمرته التقوى. النتيجة التي تترتب على الصيام هي تقوى الله عز وجل، لأن الصيام يحفظ العبد. واتصل بنا من اتصل من المتصلين من الإخوة والأخوات يبين أن الجميع يصوم بفضل الله عز وجل، وهذه دعوة. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدور من يصوم للصيام، وأن يشرح صدور من لم يجرب هذه العبادة، وهي سيدة العبادات، أشرف العبادات. يا سلام، ما أحسنها لما يخبر النبي عنها أن للصائم فرحتان، أن للصائم فرحتين. يقول النبي للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره، أي والله ما من صائم إلا ويفرح. من كان مهموم، محزون، مديون، مظلوم، يجرب الصيام يشرح الله صدره ويذهب الله همه. أقول لمن تسألني أن زوجها يؤذيها، أقول لمن يسألني أن زوجته لا تطيعه، أقول لمن يسأل أن ولده وبنته لا تبره، وأقول للولد الذي يقول إن أبي يعقني وإن أبي يظلمني وإن أبي يفتري علي، أو المرأة التي تقول إن زوجي يعتدي علي، إن زوجي يظلمني، إن زوجي يهجر بيتي، أقول إذا أردت راحة بالك، إذا أردت راحة بالك وسعادة فؤادك واستقرار حياتك، فوالله مفتاح من مفاتيح الجنة الصيام. عندي، والكلام من عندي، لا أقول لجنة الآخرة، بل أقول لجنة الدنيا أيضا يتنعم فيها الإنسان. يكفي أنك تفرح، يكفي أنك تفرحين، وماذا نريد إلا أن نفرح ونسر ونسعد ونستبشر. ماذا نريد؟ نريد أن نسعد في دنيانا وأخرانا. تأتي السعادة من هذه العبادة لا فحسب، بل سائر العبادات فيها سعادات. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبلال أرحنا بها يا بلال؟ وكان إذا حزبه أمر فزع النبي إلى الصلاة يسرع إلى الصلاة فيها الراحة فيها الأمان. وكذلك الصيام، من أرادت أن ترد زوجها، من أراد أن يرد إليه زوجته، من أراد أن يبره ولده فليطع ربه بهذه العبادة التي تسعد قلبه. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، يا سلام، انظر إلى الناس وقت أذان المغرب أو قبيل أذان المغرب، الكل سعيد، حتى من كان تعبان، من كان مجهد، من كان محزون مهموم، حتى والله لو كان قد أصابه مصاب في يومه هذا، عند فطره ينسى حزنه، يفرح بفطره، لأن النبي أخبرنا بذلك كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وأخرى عند لقاء ربه. إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه يفرح بماذا؟ بصومه، يرى هناك أيام صامها، هنيئا لهم، هنيئا لهم، وأسعد الله قلوبنا وقلوبهم، يفرح عند لقاء ربه بصومه، يجد يوما واحدا صامه في سبيل الله فيباعد الله وجهه 70 خريفا. كان سلفنا يعرفون قدر هذه العبادة. هذا طلحة رضي الله عنه وأرضاه، كان يكثر أن يصوم، وهذه عائشة أم المؤمنين، يقول عنها عروة بن الزبير: كانت أم المؤمنين عائشة تسرد الصيام سردا، لا تفطر إلا في عيدين، يعني بعد رسول الله، تسرد الصيام سردا. وهذا أبو طلحة الأنصاري يقول عنه أنس: ما كان أبو طلحة يصوم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانشغاله بالغزو، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الغزو كان أبو طلحة يسرد الصوم سردا، وكان لا يفطر إلا في يوم عيد أو في أيام التشريق وهي أيام عيد. وقال أنه عاش بعد النبي 20 سنة أو قال 40 سنة يسرد الصوم سردا، أي يصوم سائر الأيام سردا، يسرد الصيام. لما عرفوا قدر هذه العبادة كانوا يكثرون منها. أنا أقول لا نصوم رمضان فقط، بل عندنا صيام آخر كما سيأتي الكلام، أن الصيام فرض وتطوع، والصيام ليس مجرد أن نمتنع عن المأكل والمشرب والشهوة، بل الصيام هو مدرسة تربوية إيمانية تضبط النفس، ترفع الهمة والعزيمة، تحفظ الجوارح، تصون الإنسان من حظ نفسه والشيطان، هذا هو الصيام. لهذا نقول إن الصيام قسمان: فرض واجب وتطوع. والفرض الواجب أقسام، منها صيام رمضان، ومنها صيام الكفارات، ومنها صيام النذر. الصيام قسمان: فرض واجب وتطوع. الفرض الواجب 3 أقسام: صيام رمضان فرض بالكتاب والسنة والإجماع، ثانيا الكفارة، كفارة الذنوب والمعاصي، مثل كفارة القتل الخطأ، ومثل كفارة الظهار، ومثل كفارة اليمين الكاذبة، هذه كفارات. ومنها النذر، أن ينذر الإنسان نذرا: إن من الله علي بكذا فإني سأصوم لله كذا وكذا. وهذا ربما يأتي في كلامنا إن شاء الله عن هذا المفتاح، لنبين أين نحن من هذا المفتاح، هل أخذنا به؟ وربما سألني سائل إن رسول الله يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا صامت المرأة شهرها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، أقول صدق نبينا وصدق حبيبنا وصدق لما جاءه الأعرابي يسأله: يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: والله لا أزيد. قال: وماذا فرض علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان. قال: والله لا أزيد. قال النبي بعد تمام الحديث: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. فربما يقول قائل: وأنا كهذا الأعرابي لا أزيد على عن 5 صلوات، ولا أزيد عن صيام رمضان، ولا أزيد عن حج البيت إلا مرة واحدة، ولا أزيد عن زكاة المال إذا وجبت فيها الزكاة، ولا أفعل غير الفريضة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابه أجاب لغيره إجابة أخرى فقال: 5 صلوات في اليوم والليلة إلا أن تتطوع، صيام شهر وهو شهر رمضان إلا أن تتطوع، تؤدي زكاة مالك إلا أن تتطوع. أي أن النبي أرشد إلى أن هناك متممات تجبر النقص، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يقول: أول ما يسأل عنه العبد من عمله الصلاة، فإن كانت تامة فسائر عمله كذلك، وإلا أي إذا كانت ناقصة قيل انظروا هل لعبدي من نافلة، فأنا أسأل من يسألني. أولا هذا الأعرابي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، هذا كما يقول أهل العلم حادثة عين، النبي يعرف حال هذا الرجل بما أخبره الله، فقال إن صدق ووفى بهؤلاء يدخل الجنة. لكن نحن هل نصدق في صلاتنا صدقه؟ هل نصدق في صيامنا صدقه؟ هل نحافظ على حجنا ونجعله بارا فلا نبطله بمعاصينا أو بوقوعنا فيما حرم الله علينا بعده؟ أين نحن من هذا؟ بل أقول للسائل: وما يدرينا أن صيامنا مجبور مقبول كامل تام، لا بد أن يسعى العبد إلى إتمامه بالنوافل. وأعود سريعا إلى الأسئلة حتى لا أضيع حق الذين سألونا، وأسأل الله أن يجمعني بكم إن شاء الله تعالى أيضا في هذا المفتاح، مفتاح الصيام، مع يوم الأحد القادم بإذنه تعالى. الأخت أم محمد تسأل تقول: إن زوجها لا يصلي وهي تلح عليه ولا يستجيب لها. أقول لها: هذا حال كثير من الأزواج والزوجات، أن ترى الرجل يصلي والمرأة لا تصلي إلا بالكاد وربما لا تصلي، وأن ترى المرأة تصلي والرجل لا يصلي حتى ربما أنه يصلي مرة ولا يصلي أخرى. فأنا أدعو الجميع إلى العودة إلى الله عز وجل، وهل لنا من الدين شيء أعظم أجرا من الصلاة؟ بما ينسب المرء إلى الإسلام، كيف يرضى الرجل أن يعيش مع امرأة لا تصلي، لا تؤدي حق ربها وهو أولى الحقوق عليها، لا تؤدي، هل يأمنها؟ هل يرضى بها زوجه؟ وكذلك المرأة التي تعيش مع زوج لا يصلي، هو لا يؤدي حق الله، كيف سيؤدي حقك؟ ثم بعد ذلك تشتكي أنه يظلمها ويضربها ويؤذيها. لكن واحدة تسمعنا الآن تقول: لا، العجيب يا شيخ، مش أنا يعني تكلم الشيوخ، العجيب أن زوجي رغم أنه لا يصلي لكن حنين وطيب ويحسن إلينا. أقول: هذا خير، لكنه ليس أبدا الخير. الخير لا يكون إلا بطاعة الله، فلا تأمني له، لأنه لا يخاف الله ولا يؤدي حق مولاه، فلن يخاف أحد ولن يؤدي لأحد حقه إن كان حنين وطيب ويحسن إليه فهي لمصلحة، إن وجدها في غيرك أعرض عنك. فأنا أقول استمري في دعوته، لكن أنصح المرأة لا تدخل مباشرة إلى الرجل، لأن كثير من الأزواج يأبى أن تنصحه زوجته ويظن أنه بهذا أقل منها وهي أحسن منه، ولا يريد أن يعترف بهذا. بعض الرجال يأخذه الكبر والعجب بالنفس ولا يرضى أن تنصحه الزوجة. فأنا أقول أنت أيضا لا تضغطي عليه، لا تلحي عليه، بل ائتي بشريط أو كتاب أو برنامج من البرامج مثل هذه البرامج الطيبة التي في قناتنا وفي سائر القنوات الإسلامية، يستمع إلى الشيخ وهو يتكلم عن الصلاة يؤثر فيه كلام غير، بس بشرط ممكن جدا تأخذيه إلى زوج صاحبتك، إلى زوج أختك الذي يصلي ويجلس معه وتقول له أن يعلمه أو يأمره أو يدعوه، أو تقول له نريد أن نذهب إلى المسجد الفلاني في شيخ نصلي فيه الجمعة ونحضر فيه درس، وتلح عليه في حضور الدرس ولا تتكلمي أنت عن الصلاة. هذه آداب كيف ندعو إلى الله عز وجل. الأخت التي تسأل عن شقق التمويل العقاري، أقول أن أهل العلم قالوا إذا دخل وسيط في البيع والشراء أفسد هذا البيع، إلا إذا كان الوسيط والبائع شيء واحد، كما في بنك التمويل العقاري الذي يتبع الحكومة، وهذا البنك هو الذي يمول المؤسسات التابعة للدولة أو لوزارة الإسكان في إنشاء المساكن وبيعها إلى الناس. فأقول هذا شخص واحد، البنك ووزارة الإسكان في صورة شخص واحد، وهي صورة الحكومة التي تمول والتي تبني وتبيع أو تؤجر، فهذا شيء واحد والله تعالى أعلم. أما إذا كان البنك يمول شركة خاصة ويعطيها المال ثم يأخذ المال من المشتري بزيادة فهذا ربا، لأنه مال بمال مع الزيادة، والزيادة ربا والله تعالى أعلم. أم محمد تقول متزوجة زوجة ثانية وزوجها له أولاد ويظلمها ويقول لها إذا ذكرت أولادها. أقول لأم محمد وغيرها أنت رضيتي أن تكوني زوجة ثانية وأنت تعلمين تمام العلم ماذا يقع على الزوجة الثانية وما يحدث لها، لا أقول من الزوج فحسب بل من الزوجة الأولى وأولادها، وأيضا حتى أكون منصف أقول للزوجة التي تزوج عليها زوجها أنت علمت أن زوجك قد تزوج عليك فانتظري ما يقع عليك من الزوجة الثانية. أحيانا نرى الزوجة الثانية هي المتسلطة، هي التي تؤذي الزوجة الأولى، وأحيانا نرى الزوجة الأولى هي التي تتسلط على الزوجة الثانية وتؤذيها. أقول للجميع يا أولى يا ثانية يا ثالثة يا رابعة أنتن جميعا في مركب واحدة، تعاوننا على سيرها في بحر الحياة لتصلن جميعا إلى مرضات رب الأرض والسماوات. ما لنا أعلن الحرب على بعضنا وما أعلن الحرب على شيطاننا، ما لنا نترصد كل واحدة تترصد لأختها وتكيد لها وتغير زوجها من ناحية الأخرى، بل لو كنت ناصحة لجذبت زوجك إليك بطاعتك له بحسن تبعلك له. لكن أقول للرجال أيضا المرأة أمانة وأولادها أمانة، وأخشى عليك يا عبد الله أن تضيع الأمانة، وأيما رجل أو امرأة فرقت بين رجل وأولاده أو بين زوجة امرأة وأولادها فرق الله بينه وبين نبيه، لأن النبي يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين. فربما يكون هؤلاء الأولاد أيتام، وربما يكون في حكم الأيتام، وأنت الأمين عليهم يا عبد الله. أسأل الله أن يرضي قلبك، وأن يحول قلبك عليهم غضب، وأن يلين قلبك على زوجتك وعلى أولادها. وأنا أدعو الجميع، للجميع، لمن كانت عنده زوجة ثانية أو ثالثة أو أولاد من زوجتي، أن يحافظ عليهم. ونعلم كثيرا أن هناك بعض الرجال إذا تزوج بزوجة ثانية ولها أولاد يشترط عليها أن تأتي بأولادها ويكرمهم كإكرامه لأولاده تماما، فجزى الله من فعل ذلك خيرا. وأسأل الله أن يشرح صدور الجميع إلى طاعة الله عز وجل. وإن شاء الله تعالى أتمم الإجابة على بقية الأسئلة في لقائنا القادم بحول الله وقوته، وأسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير. وفي الختام أستودعكم الملك العلام، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.